أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، حيث أن بداية الحديث هذا اليوم مرتبط بمعتبرة أبي بصير، لا بأس أن نعيد قراءتها صفحة 305 ثم نكمل حيث وصلنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا ماذا في الأموال؟ وحكم في دمائكم إن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ المسلم. الآن نعود إلى ما وصلنا إليه. الفكرة التي ذكرها المصنف أو نقلها هي أنه مقتضى التمييز بين طريقة الحكم في الأموال والدماء أن لا تقبل هنا بينة المدعي، أنه هذا الرواية صرحت أنه الحكم الإلهي في باب الأموال يختلف عن الحكم الإلهي في باب الدماء. ففي الأموال البينة على من؟ على المدعي. وأما في الدماء البينة على المدعى عليه. فلو قبلنا البينة من المدعي عندئذ نكون هناك فارق بين البابين، فمقتضى التمييز بين البابين أن لا نقبل البينة من المدعي في باب الدماء. هذا هو الدليل أو الوجه الثالث الآن نقلناه بالأمس ولم نكمل الحديث عنه. الجواب عليه اذكر المصنف جواب هذه المسألة، يقول: هذه الرواية تتحدث عن أي فرض؟ عن الدماء بشكل مطلق أو الدماء في حالة اللوث، وجود تهمة، وجود قرائن ظنية عليهما؟ يقول بملاحظة الفقرة الثانية وأنه قبول اليمين، واليمين هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى القسامة. الفقرة الثانية عندما قال واليمين على من ادعى، من المقصود باليمين؟ هو القسامة. هل اليمين أو القسامة تقبل من المدعي في الدماء مطلقا أو في خصوص حالة اللوث؟ يقول رح يجينا بعد شوي نتكلم أنه في خصوص حالة اللوث. فإذا أيضا الفقرة الأولى وهي واليمين اللي هو البين على المدعى عليه في حالة اللوث، أما في الدماء بدون اللوث لأن الأمر لن تكون على نفس الطريق، على نفس المنوال. فإذا يقول الفقرة الثانية وهي واليمين على من ادعى مختصة بحالة اللوث، وهذا يجعل إما أن يكون قرينة على أن البين على المدعى عليه أيضا مختصة بحالة اللوث، أو لا أقل من كونها صالحة للقرينة، وبالتالي لا إطلاق في الفقرة الأولى، لا يوجد إطلاق. فنختصر فيها أن البين على المدعى عليه في حالة اللوث، أما في غير حالة اللوث سيكون البين على من؟ على المدعي وليس على المدعى عليه. هذه خلاصة هذه الفكرة إلى نهاية إلى صفحة 315. عندكم تعليق على هذه الفكرة؟ يعني ما أرى يعني الآن في يعني أهمية نقرأ المتن، هذه خلاصة الفكرة ذكرناها. الأمر الثاني، ننتقل إلى الأمر الثاني، حجية، لأن قلنا الآن الفكرة مبنية على أنه قبول اليمين من المدعي مختص بحالة اللوث فقط، ما هو الدليل عليه؟ هذا أنا اللي نتكلم عنه في الأمر الثاني، إن قبول القسامة أو اليمين من المدعي في باب الدماء مختص بهذه الحالة، إيش معنى مختص بهذه الحالة؟ ومؤداها ما هي؟ مؤداها إذا لم يكن هناك قرائن ظنية ويجي شخص اتهم فلان أنه قتل وابنه مثلا بدون وجود قرائن ظنية، ما راح نطبق على هذا الإحكام، ما راح نكتفي بالقسامة، ما تقبل القسامة. السبب مصنف يحاول الاستدلال على أنه إذا لم تكن هناك أمارات ظنية ووجدنا فلان ميت أو مقتول وإجي أولياء الدم يتهمون فلان، ما راح نقبل منهم ماذا؟ اليمين، لأنهم يحلفون سواء كانوا واحدا أو كانوا ماذا؟ متعددين، ما راح نقبل. السبب يبين المصنف ليش ما راح نقبل. الأمر الثاني هو أن حجية القسامة في إثبات دعوى القتل من المدعي على المدعى عليه، هل هي مطلقة من حيث فرض اللوث وعدم اللوث، أو أن حجية القسامة من المدعي للقتل لا تقتضي ثبوت الدعوى إلا في فرض اللوث فقط ووجود أمارات ظنية على تورط المتهم بالقتل؟ أمارات ظنية مثل وش أمارات ظنية؟ يعني مثل وجود عداوة بينهما، تهديد بينهما صايرة، هذا مثلا أمارة ظنية. وجود مثلا مقتول قريبا من بيت فلان مثلا، هذا مثلا أمارة، قد يكون أيضا أمارة ظنية.
وسيلة مثلا فلان
مثلا، يعني قتل بآلة تنتمي إلى قبيلة فلان أو إلى شخص فلان. يقول المصنف: الظاهر أنه لم يختلف أحد في أن اللوث معتبر في حجية القسامة من المدعي للقتل. وما معنى ذلك؟ يعني إذا لم يكن هناك لوث فلا تقبل قسامة، حتى لو كان الرجل مقتول، رجل مقتول صح، لكن مو معنى أنها تتهم هذا فلان أنه القاتل، إنه هل بينهما مشكلة بينهما، حتى يعني اللوث متعلق بهذا الشخص أو بهذه العشيرة. أنا بعض الأحيان يكون هم مو إلا شخص معين، إلا عشيرة، ولازم يكون المدعي عليه شخصا مفردا لوحده، لا، هذه الجماعة هم اللي قتلوا، إذا هذا موجود. بل أفاد سيد الخوئي رحمه الله أن اعتبار اللوث في ذلك متسالم عليه بين فقهائنا، بل هو كذلك عند فقهاء المسلمين العامة أيضا، يعني عند فقهاء الإمامية، فقهاء العامة أيضا متسالم عليه، إلا شخصيات محدودة، إلا ما نسب إلى الكوفي منهم، هذا واحد. نعم، تنظر المحقق الأردبيلي منا في اعتبار اللاوث، يعني كأنه عنده شيء من التردد المحقق الأردبيلي رحمه الله، أنه يقول لا، القسامة تقبل في الدماء مطلقا حتى في فرض عدم اللوث. الآن لعله أيضا تمسك، ما لم أرجع طبعا لنا كتابه، معتبرة أبي بصير واضح أنها في نفسها ما ذكرت اللوث، قالت الدماء. فيمكن المحقق الأردبيلي أو لغيره يقول لك هذه الرواية ما ذكرت حالة اللوث، انت مو جايبين يشترط اللوث. اذا تقول بعض الروايات الاخرى فيها لوث، هذاك ديك الروايات ليش تقيد هذه؟ يمكن المحقق او غيره يقول انه احنا نقول تقبل القسامة في الدماء سواء كان هناك لوث كما في بعض الروايات او لم يكن هناك لوث كما في بعض الروايات. انت تقول لا، لازم نقيد ونضيق الدائره لشنو؟ المصنف بيحاول بعد شوي يبين فلك لماذا نريد نقيد المسألة، يعني حتى معتبرته ببصير نريد نقيدها ليش، يبين الفكرة. نعم، تنظر المحقق الأردبيلي منا في اعتبار اللوث وادعى أن الروايات المقتضية لحجية القسامة مطلقة وليس ثمة ما يوجب تقييدها، إلا أن ما أفاده المحقق الأردبيلي ليس في محله. فبقطع النظر عن التسالم المدعى، يعني بغض النظر عن تسالم الفقهاء كجعل الروايات، فإن في الروايات ما يقتضي التقييد بفرض اللوث،
زين عندك انت معتبرة أبي بصير مو مقيدة، فمعتبرة أبي بصير وإن كانت مطلقة. إحنا سلمنا قلنا رواية أبي بصير في حد نفسها، في حد نفسها بغض النظر عن الأدلة الأخرى مطلقة، حيث أفادت إن اليمين بمعنى القسامة على المدعي، إلا أن ثمة ما يوجب تقييدها من الروايات. يعني يقول هذه الرواية كانت مطلقة لكنها مقيدة بروايات أخرى. فمما يقتضي التقييد باللوث ما ورد في معتبرة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، رواية معتبرة سندا. طبعا أنا نقلتكم يعني بعض المناقشات لعله في وثاقة موسى بن بكر، هناك الكلام إنه في وثاقة كيف يوثق موجودة أرسلته إليكم. عموما الرواية كما عن رأي المشهور معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم. طبعا في بعض النسخ معروف بالستر، بعض النسخ معروف بالستر المتهم، لعله الصحيح هو بالشر المتهم. فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم. إذن هذا الآن محل الشاهد، قال إنما جعلت، يعني القسامة مختصة بهذا المورد لهذا الغرض فقط. أما شخص يعني غير متهم، مش لا هو معروف بالشر لا هو متهم، ما في قرائن عليه، ما تشمل. فإن الظاهر من الرواية أن العلة من جعل القسامة هو التغليظ على الرجل المعروف بالشر المتهم، وهذا يقتضي أن مورد القسامة هو الرجل المتهم المعروف بالشر، إذ لا معنى للتعليل المستفاد من اللام، ولا معنى للحصر المستفاد من إنما، إلا حصر علة القسامة بهذا المورد دون سائر الموارد. ومن الواضح أن المعروفية بالشر أو التهمة هو معنى اللوث. هذا كقرينة أو أحد بوادر أو علائم اللوث، أحد علائمه. طبعاً مو لازم يكون الرجل متهم بجسمه معروف بالشر، يعني قد يقول بعض يقول هل تصلون باللوث فقط هذا مورد معروف بالشر؟ لأن واحد يعني تهدد، هو يقول له مو معروف بالشر، يعني مو رجل مال شراني ومال طق ومال قتل، يعتبر لوث ما اعتبر؟ نقول نحن يعتبر لوث، لكنه يعني المعروف يعني المذكور في الرواية نحمله على المثال البارز لللوث، رجال مال ضرب ومال سكاكين ومال ايش اسمه هالشكل، يعني من تهاوش رفع السكينة مثلا، هذا كمثال بارز للوث. أما اللوث أعم من ذلك، يعني بالتالي أريد أقول إنه فنخرج من هذا المثال الموجود في الرواية إلى الأمثلة قريبة منه، وهو ماذا؟ اللوث بمعنى العام. أما الخروج عن هذا إلى كل متهم مشكل، لا ما نقدر نخرج إلى كل متهم.
اللوث من التلوث يعني،
والله ما أعرف يعني شنو، يعني مو ببالي يعني الأصل اللغوي لها، شنو الأصل لها مو ببالي. لا بس مراجعته، سؤال جيد، سؤال جيد. لو ثالث شنو يعني، هل هي مثلا تشبيه كناية شنو يعني؟ طبعا الروايات نفسها، قوسين الرواية نفسها هذه ما قالت له وثان، يعني أريد أقول لا بس بمتابعة معنى اللوث لو يعني عربيا، لكن ما بنقيد الروايات لأن كلمة اللوث لها دلالة معينة بنقيد بها، لا بنكون إحنا مع الأجواء الروائية مو مع حدود كلمة لوث.
نستطيع أن نقول اللوث هو القرينة الدالة على حدوث أمر من الأمور دون دليل قاطع.
ما أدري أنا حاليا ما أدري،
يعني حسب اللي هو القاعدة اللي الآن إحنا فيها لأنها يعني قريبة من
بس وشنو معناها في اللغة العربية؟
من لو يعني لو تلوث في ذلك الشيء ممكن.
يعني ما في لغات شيخة تعبر باللوث؟
يعني قرأناها وفي شيء لوث؟ اللي قرأناها هل فيها؟
لا ما في، بس في أمر لغات أخرى كأنها تعبر باللوث.
لا بس إذا في لغات ثانية سيدي
فهم. لو إنما جعلت القسامة يغلب بها الرجل المعروف بالشر المتهم.
يعني الروايات اللي قرأناها الأربع معتبرة أبي بصير ما فيها اللوث. رواية ابن سنان
مرت علينا
رواية ابن سنان ما فيه لوث. معتبرة بريد أيضا ما فيه لوث، كلمة لوث. معتبرة زرارة الأولى اللي مرت بنا ما فيها، اللي فيها في معتبرة زرارة اللي تقدمت بنا صفحة 306 إنما جعلت القسام احتياطا للناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يرى أحد خاف ذلك فامتنع من القتل. هذا في 306. وهذه رواية زرارة ثانية أخرى هنا ما فيها. إحنا الرواية الخمس هذه اللي قرأناها ما فيها كلمة لف في نفس الرواية. الآن هل هناك روايات أخرى أيضا يمكن نستدل بها؟ لا بس واحد راجع ما في مشكلة. فإن الظاهر من الرواية هو أن العلة قرن هذا إلى أن يقول ومن الواضح أن المعروفية بالشر أو التهمة هو معنى اللوث، لذلك تكون الرواية ظاهرتان في اختصاص حجية القسامة بفرض اللوث. ثم إنه يمكن تأييد ما هو مستظهر من معتبر الزرارة أن ما ورد أكثر روايات القسامة إن لم يكن جميعها خاص بفرض اللوث. يعني لو رجعنا في رواياتنا معتبرة بريد واضح أنها فيها لوث، لما جاود في قضية خيبر وقالوا فلان اليهودي قتل صاحبنا مصر شلون، يعني جو الرواية جو لوث تهمها إلى فنها. رواية ابن سنان يقول ليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة على الجحود. يمكن مو بالوضوح يعني أنه لا بد من وجود اللوث. نعم هي ليست جميعا ظاهرة في تقييد حجية القسامة بفرض اللوث، ولكن موردها اللوث. يعني المصنف الآن يريد يقول صحيح إذا رجعت إلى ألفاظ نفس كلام الإمام ليس فيها يعني تقييد باللوث، لكنه تتحدث عن واقعة خارجية فيها لوث، تتكلم عن يعني فرضية اللوث. الرواية تتحدث عن فرضية اللوث، فرضية فيها لوث وإن لم يذكر في كلامها اللوث، وذلك يمنع من سلامة الإطلاق الوارد في معتبرة أبي بصير. أنا ممكن إلى الآن هذا الدليل مو واضح. الدليل التالي أشوف لا بأس به، الدليل الذي الآن نقف عنده. الدليل التالي فكرته ما هي؟ قال الآن القسامة كما قرأنا في رواية زرار، الآن قرأنا قبل قليل بداية هذه الصفحة رواية زرار المتقدمة، وأيضا رواية ابن سنان مثلا، رواية يعني القسامة جعلت لشنو؟ للتغليظ في مسألة القتل، ولكي لا يهرب ماذا؟ يهرب القاتل من القضية باعتبار صعوبة إقامة البينة على القاتل. الجامع طبعا بينة جامعة للشرائط من حيث العدد من حيث الصفات وكذا. فنريد احنا نشدد في مسألة الدماء، ما نريد نتساهل في مسألة الدماء، صحيح؟ نريد نحتار يعني نصير هيبة إن صح التعبير وصعوبة في مسألة إقدام الإنسان على سفك الدماء شخص آخر. يعني أنا الوجه الجديد أو القرينة الجديدة أن نذكرها، يقول لو قبلنا القسامة بدون لاوث، هذا واحد نقطة أولى. نقطة ثانية، القسامة لا يشترط فيها أن يكون المقسم والمدعي عادلا، قد يكون أيضا ماذا؟ فاسقا. ولي الميت قد يكون ماذا؟ قد يكون فاسقا. وعندما تصل إلى حد القسامة هو يمكن يحلف لك بدل 50 حلفة يحلف لك 70 مرة 100 مرة، وشكل ويضاف أيضا يمكن أيضا لولي المقتول أنه يتهم شيخين اثنين ثلاثة أشخاص ويحلف عليهم كلهم. فالمصنف يقول ما نقدر هالشكل إذا بنفتح المجال بدون وجود قرينة وبدون اشتراط العدالة في ولي الدم وبدون تقييد بعدد معين من المتهمين. يجينا هذا الشخص الآن واحد فاسق مات واحد من أولاده أو من اسمه، يجي يتم ثلاثة أربعة ويقول يحلف لي من الليل إلى الصبح نقتلهم كلهم على حسابه أو نطالبهم بالديات. صح كلام هذا؟ يقول هالشكل إذا فتحنا المجال بهالطريقة بصير عكس المطلوب من القسامة، فحتى يصير القسامة فعلا تؤدي دورها وهي المحافظة على الدماء، ما نقدر نفتح باب القسامة إن واحد يتهم فلان أنه قاتل ويقال هو يحلف ونفس المدعي هو يحلف، إلا إذا كان في قرائن على إنه فعلا فلان، مؤشرات إن فلان يعني تقول، وإن كانت مؤشرات غير قطعية لكن تقول إن فلان قتل فلان، قتل هذا الشخص، هذا قرينة، هذا لا بأس بها، هذا قرينة لا بأس بها. ثم إن هنا وجها آخر يمكن التمسك به لاستظهار التقييد باللوث، وهو أن العديد من الروايات القسامة أفادت أن منشأ جعل القسامة هو الاحتياط إلى من المسلم حتى لا يضيع هدرا، فقد ورد ذلك في معتبرة زرارة حيث أفاد الإمام عليه السلام إنما جعلت القسامة احتياطا للناس، وورد في رواية ابن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام صارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلم أو يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم. وورد في معتبرة بريد إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة، القسامة تريد تحقن الدم، أما إذا احنا فتحنا المجال حتى بدون وجود أمارات وبدون اشتراط العدالة انه يتهم ويقسم، صار هذا ما صار احتياط للدماء، ما صار حق للدماء هذا. فالغرض من جعل الحجية للقسامة هو حق دم المسلم، فلو كانت القسامة حجة على من المدعي للقتل مطلقا حتى في فرض عدم اللوث لازم من ذلك نقض الغرض من جعلها، لانها لو كانت حجة مطلقا لكان الولي الدم لولي الدم الفاسق، يعني الولي إذا كان فاسقا أن يتهم من يشاء بقتل وليه ثم يقيم على ذلك قسامة 50 رجلا مثله من الفساق أو هو نفسه يحلف 50 مرة فيسفك دم بريء بعنوان القصاص عن طريق القسامة، خصوصا أن القسامة لا يعتبر فيها العدالة. يعني لا تتصور أنه المدعي بيكون عادل ويتقي الله عز وجل وما بيحلف 50 حلفة إلا هو متأكد. فجعل الحجية القسامة مطلقا ينتج عنه نقض الغرض، خصوصا إذا اتهم ولي الدم الفاسق أكثر من رجلين، يمكن بعد يتهم أكثر من واحد ويلا بأخذهم كلهم بقتل وليه، فحتى لا يلزم نقض الغرض من جعل القسامة لابد من استظهار اختصاص حجيتها بفرض اللاوث. انزل سؤال الآن للتأمل، السؤال هذا الآن للتأمل، إشكال المصنف حلو، لكن الآن هل العلاج أن نجعل القسامة مختصة فقط باللاوث عند في علاج ثاني شنو؟ إنه ما نقبل ال القصر من غير من غير العادل. ليش تحلت هالشيء؟ ليش ما لحد ذاك الحال؟ إنه لا يقبل القصر من غير العادل. شايف إن هذا محل ثاني؟ حل ثاني أو لا؟ فأنت الآن بنيت على أنه يعني أخذتها كنتيجة مسلمة عن أنه القسامة تقبل من الفاسق، وأثبت القضية هذه أو طرحتك الحين. يعني إحنا في المبحث السابق في اللي بدأنا به اليوم بنا قال على أن القسامة لا تقبل إلا في فرض اللوث، جينا إلى أن القسامة لا تقبل في فرض إلا في فرض اللوث، شفنا أنه أيضا الدليل جيد لكنه ما استحكم من جميع الجهات. ما استحكم من ليش ما استحكم من جميع الجهات؟ أول شيء بالنسبة للروايات مو واضحة أنها كلها في فرض اللوث. الدليل الثاني جميل لكنه لازم تثبت لي أنه القسامة غير مشروطة غير مشروطة بالعدالة. إذا جبت لنا دليل أنه غير مشروطة بالعدالة يعني أصور هذا المقدار من البحث في مسألة القتل يكفي. أنا أريد أن أتوسع أكثر، ننتقل إلى المورد الثاني.
حتى لو اشترطنا العدالة نحتاج إلى اللوث
أيضا. لا يا بس هذا المشكلة اللي أنت طرحتها بتقل. أنت بيقول يمكن يجيك واحد فاسق وما يخاف ربه وبيتهم لي ثلاثة أربعة، بقعد يحلف لهم بيحلف عليهم يمكن باطل، يمكن بينهم بينه وبينهم عداوة. قال هذا ضد الفرصة نتخلص من أعدائنا كلنا بهالدم. أنت الآن هالشكل تتصور الإشكال. إحنا نقول لك لا، إحنا لو اشترطنا العدالة فما بس ما بيجي هالفرضية هذه. طبعا أنا ما عندي مشكلة في أصل فكرة قبول الفكرة، بس أنا بدي أقول الدليل إلى الآن لم يستحكم. أنت قلت الآن إنه القسامة لا يشترط فيها العدالة، أنت ما في ما ما أو في هذا الكتاب، يعني في هذا الكتاب ما أعطيت هالفرع هذا وإيش دليل؟ هل فعلا القسامة لا يشترط فيها العدالة؟ اليمين العادي يمكن المنكر حتى إن كان فاسقا يستطيع ماذا أن يحلف؟ يعني الآن مطالبة المنكر باليمين لا تشترط فيها ماذا؟ عدالة المنكر. لكن القسامة شلون؟ يمكن نقول لا، اليمين العادي شيء والقسامة شيء آخر. فيحتاج أن حموجة أقول يعني أجزم بالفارق، قاعد أقول يحتاج أنك تستدل عليه، يحتاج تستدل أنه القسامة كما أن اليمين من المنكر غير مشروطة بالعدالة كذلك القسامة غير مشروط بالعدالة. يعني بهذا المستوى من التشعب في مسألة اللي هو القتل الصورة يكفي. بعد ما نأخذ يعني نأخذ أكثر من هالمقدار ننتقل للمورد الثاني. اليمين على منكر موجب الحد، هذا استثناء، يعني لا يطالب منكر موجب الحد بماذا؟ باليمين. هذا المقصود، والمقصود أنه يطالب، نقول لا يطالب منكر الحد باليمين. ومن الموارد التي قيل باستثنائها من عموم قاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذه القاعدة الأساسية، هي ما لو ادعى أحد على آخر شيئا من موجبات الحد الشرعي، كما لو ادعى عليه السرقة أو القذف ولم تكن له بينة على ذلك. الآن واحد اتهم الثاني إنه سارق وما عنده دليل، ما عنده بينة، هل يقدر يقول حلف إنه ما باق لم يسرق؟ حلف إنه لم يسرق؟ القاعدة يقول لك لا، في باب الحدود إما أن تأتي ببينة وإما ما فيه تحليف الثاني، تحليف الثاني ما فيه باب الحدود. أيضا كذلك القذف، فلان اتهم فلان أنه قذفه، إما أنت تبي بينة أنه قذفك وإما انتهى الموضوع. ما نروح نقول للمتهم بأنه قذف نقول تعال احلف أنك لم تقذف، مو هالشكل. ولم تكن مبينة على ذلك، ففي مثل هذا الفرض تسقط دعوى المدعي دون حاجة إلى يمين المدعى عليه. نعم، يكون على من ادعى عليه السرقة أو ادعي عليه السرقة اليمين لإسقاط استحقاق المدعي لضمان المال المسروق. يعني بيقول بالنسبة للسرقة نعم نقدر نحلفه إنه ذمته مين مشغول بفلوس، يعني لا يقول أنا أخذ فلوسي، من حيث الفلوس والمال نستطيع نحلف المتهم، أما من حيث تهمة السرقة ما نحلفه بالمتهم. وأما حد السرقة فهو لا يثبت بعدم اليمين من المدعى عليه. يعني الحاصل لو حلفنا هذا الشخص الآن المتهم بالسرقة وقال أنا ما أحلف، إذا قال ما أحلف أول شيء ما عندنا بين عليه، ثاني شيء حلفنا وما حلف، لأنه ما حلف نأخذ منه الفلوس الأموال، لكن ما يقام عليه الحد، يقال له أنك أنت ماذا نكلت عن اليمين فقد ثبت عليك السرقة وتقطع يده. لا، الأموال نعم، مسألة الأموال تترتب بناء على أنه لم يحلف، لم يستجب للحلف، أما الحدود لا تترتب ولا يطالب بها أيضا من الأساس، وأنه يطالب ثم لا يرتب أثار، أصلا ما يطالب باليمين لنفي الحد عن نفسه. وقد استدل على ذلك بمجموعة من الروايات، منها معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال لا يستحلف صاحب الحد. طبعا هنا لعل بعض الفقهاء اختلف في قراءته، هل نقول لا يستحلف صاحب الحد أو لا يستحلف صاحب الحد؟ يستحلف إلا قرأها لا يستحلف، فمقصود صاحب الحد عن من؟ هو الحاكم، الحاكم ما يطلب لأنه هو صاحب الحد، فهو لا يطلب اليمين الحلف.
يعني لا يستحلف،
هو في الوسائل ما ظاهر مشكلة، في الوسائل مو مشكلة، وظاهر أنه غالبيتهم يقرؤون يستحلف، الغالب يقرؤون باليستحلف، لكن بعض الفقهاء قلنا يستحلف، قلنا يستحلف من صاحب الحد صور الحاكم، أما يستحلف لأن لا يستحلف صاحب الحد يصير سؤال هنا. الآن الشخص الآن اللي هو مثلا المتهم بالسرقة أو بالقذف هو صاحب الحد أو هم من سيقام عليه الحد؟ المشكلة هنا، المشكلة كيف يعبر عن الشخص الذي نريد أن نقيم عليه الحد بأنه صاحب الحد؟ التعبير هذا مضبوط؟ الشخص الذي سيقام عليه الحد يقال عنه أنه صاحب الحد؟
لا يستحلف
صاحب. تعبير يعني سائغ أو فيه شوي يعني عدم وضوح. يعني الظاهر الأقرب أن صاحب الحد من يطالب بالحد، وليس المطالب بالحد، هذا يعني بعيد أنه يقصد به صاحب الحد. شو تقول؟ أن صاحب الحق هو من يطالب بالحق وليس هو من يطالب، احنا نقول صاحب الحق مثلا، صاحب الحق يعني من هو يطالب به، من هو في صالحه مو اللي هو في ضده.
واضح كمان هل يستحق صاحب الحق
زين
وهو الذي يعني له صاحب الحق يعني
صاحب الحد نستحلف الآن المتهم بالسرقة لو اتهم المتهم أو المتهم
اللي هو شو اسمه المتهم هو اللي
المتهم صاحب الحد؟
لا
عجل كيف عجل واضح إنه ما نستحلف المدعي،
المتهم هو صاحب الحد، المتهم
كيف صاحب الحد؟ هو بنقص إيده هو صاحب الحد؟
يقع عليه الحد، يعني كأنما صيغة فاعل بس بمعنى المفعول.
بس احنا وافق ان او شغل سنه موافقه انه القضيه لو قلنا يستحلف بس الاضبط يستحلف يبغى له شيء توجيه، ما قلنا الان العباره خطا نقول يبغى له شيء توجيه، يعني التعبير عن الان الشخص اللي راح نجلده اللي بنجلده حد القذف او حد شرب الخمر، احنا الحين راح نجلده نقول هو صاحب الحد، هذا شوي فيه مو يعني اللي ينسبق اساسا الطرف الثاني هو الشخص اللي طالب باقامه الحد هو صاحب الحد
المدعي يعني،
ولكن واضح انه المدعي ما يستحلف. فأنا أريد أقول خلاصة فكرتي بعض الفقهاء اللي حاول يراه لا يستحلف إيه واجهها إيه واجهها، يقول حتى نحل القضية كيف صاحب الحد هو مستحيل، هذا واضح صاحب الحد يعني المطالب بالحد واضح أنه لا يستحلف، الحاكم نفسها إذا الحاكم يقول لا يستحلف يقول يقول هو المحدود كيف يعبر عن المحدود بأنه صاحب الحد. ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رجلا استعدى عنيا عليه السلام على رجل أنا رح اشتكى، فقال إنه افترى علي تهمني، فقال الرجل أفعلت ما فعلت؟ الإمام سأل المتهم فعلا اتهمت الرجل قذفته وكذا، قال لا، يعني المتهم أنكر. ثم قال علي للمستعدي ألك بينه، أنا أول شيء سأل الثاني أنت تقبل التهمة ولا؟ قال لا أنا ما أقبل. سأل المدعي ألك بينه، فقال ما لي بينه، ما عندي بينه، فأحلفه لي. أنا طالب المدعي طالب بتحليف من المنكر، فقال عليه السلام ما عليه يمين، لا ما نحلف. هذان دليلان على ماذا؟ على الفكرة أنه في الحدود إما أن يأتي المدعي ببينة وإما أن تنتهي الدعوة توقف ولا يحلف المنكر. فالروايتان وتم تغييرهما تدلان على أنه ليس على المنكر يمين في دعوة ما يوجب الحد الشرعي، إلا أن البحث في أن هذا المورد هل هو من موارد الاستثناء من القاعدة أو لا، يعني هل ينظر إلى هذا أنه استثناء من القاعدة أو هو وفق للقاعدة، هذا الكلام عن هذا سيأتي من هالجانب بس. يقول إحنا ما عندنا مشكلة في الفكرة الأساسية، لكن هل هذا يعتبر استثناء من قاعدة أن اليمين على المدعي وأن البين على المدعي واليمين على المنكر، هل يعتبرون هذا أو لا؟ والجواب يتحدد بتحديد دائرة مجرى القاعدة، فبناء على عدم جريانها في غير الأموال، يقول ها رجع اللي قلناه قبل اللي قلناه قرناه قبل شوي وأمس، إنه اليمين على المدعي واليمين أن البين على المدعي، البين على المدعي واليمين على المنكر، وقرينا بعض الروايات قالت هذه في أموالكم، والآن إقامة الحد هذا ليست في أموالكم، يعني أصلا هذه المسألة ليس استثناء ذيك القاعدة خاصة بالأموال أن يبين على المدعي واليمين على المنكر، خاصة بالأموال وما نحن فيه ليس من أموال، خروج تخصصي. فبناء على عدم جريانها في غير الأموال يكون المورد المذكور خارجا تخصصا من القاعدة، فلا يكون من موارد الاستثناء من القاعدة، لأن القاعدة موضوعها الأموال ودعوى ما يوجب الحد ليست كذلك. هذا الآن هذا وجه، وجه الثاني، وأما بناء على جريانها في مطلق الخصومات أنه البين على المدعي واليمين على المنكر في مطلق الخصومات، فالمورد المذكور يكون من موارد الاستثناء من القاعدة، لأن مقتضى القاعدة هو أن على المنكر اليمين لو أراد إسقاط دعوى المدعي إذا لم يأتي ببينة. وهكذا فإن المورد المذكور يكون من موارد الاستثناء من القاعدة بناء على جريانها في مطلق الحقوق. يعني إن قبلنا أن القاعدة التي ذكرناها أن اليمين على المدعي وأن اليمين أن البينة على المدعي أن البينة البينة على المدعي واليمين على المنكر تشمل الحقوق، قلنا أنها تشمل الحقوق، فنقول إذن ما نحن فيه يكون استثناء من القاعدة. وذلك لأن مثل حد الفرية وهو القذف وحد السرقة من الحقوق المجعولة للمقذوف والمسروق منه، نعم ثمت حدود ليست من قبيل الحقوق فيلتزم في مثلها بالخروج الموضوع من القاعدة. وكيف كان فالمورد المذكور إذا كان من موارد الاستثناء من القاعدة فهو استثناء من الفقرة الثانية منها، فقط من الفقرة الثانية أن اليمين على من أنكر، نقول في باب الحدود لا يوجد يمين على من أنكر. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما شاء الله.